بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه. ما اسم أبي أيوب؟ خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الغائط، والغائط في اللغة هو المكان المنخفض، المكان المنخفض يقال له الغائط، وكانوا يأتون إلى المكان المنخفض يقضون حاجاتهم. ما كانت في تلك البيوت في ذلك الأزمنة ما يوجد في البيوت اليوم من هذه المراحيض ودورات المياه، بل يخرجون وبعضهم ينتظر إلى الليل ويخرج إلى الأماكن البعيدة وهكذا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي حال قضاء الحاجة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، المدينة بالنسبة لمكة تعتبر شمال مكة، فالذي يقضي حاجته متجها نحو الشمال فإنه سيكون ماذا؟ مستدبر للقبلة والكعبة. وإن قضى حاجته مستقبل يعني إلى نحو الجنوب سيستقبل الكعبة، لكن إذا شرق أو غرب انصرف عن جهة القبلة، وهذا يدل على مكانة القبلة وشرف القبلة والكعبة وعظم مكانتها في هذا الدين. حتى في قضاء الحاجة لا تستقبل ولو كنت بعيدا عنها، بينك وبينها آلاف الكيلومترات، فإنك لا تستقبل القبلة حال قضاء حاجتك. لكن هل هذا الحكم عام لكل الناس أم أنه خاص بمن كان اتجاه القبلة عنده مثل أصحاب المدينة؟ من كان اتجاهه مثل أهل اليمن ومثل هم عكس ذلك ومثل أهل المدينة، أما من كان جهة الشرق أو جهة الغرب بالنسبة للكعبة، الذين هم مثلا في بلاد الإمارات الكويت وهكذا في غيرها من البلدان أو أوسط آسيا، والذين هم جهة مصر والسودان والغرب، هؤلاء لو شرقوا أو غربوا سيستقبلون ماذا؟ سيستقبلون أو يستدبرون الكعبة. الذي يكون شرق الكعبة أو غربها لا يدخل في هذا اللفظ في قوله ولكن شرقوا أو غربوا، وإنما يجتنب بحسب البلد الذي يكون فيه. حديث أبي أيوب في قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا عام لم يذكر فيه لا بنيان ولا غير بنيان. لكن حديث ابن عمر قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في بيته في بيت حفصة فرآه مستقبل الشام مستدبر القبلة. طيب، إذن هذا الحديث كيف يجمع بينه وبين حديث أبي أيوب؟ كيف يجمع بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر؟ من عنده جواب؟ حديث ابن عمر مخصص لعموم حديث أبي أيوب، أن النهي في الفضاء والخلاء وأما في البنيان فإنه مخصص بحديث ابن عمر، ومع ذلك فالأولى كما قال الإمام النووي أن ينحرف عن جهة القبلة. وينبغي للإنسان من أول أمره إذا بنى المراحيض ودورات المياه في بيته ألا يجعل اتجاهها نحو القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. وهذه المسألة حكم استقبال قبلة حال قضاء الحاجة اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال. القول الأول التحريم مطلقا. ما معنى التحريم مطلقا؟ لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في البنيان ولا في الصحراء. هذا القول الأول، التحريم مطلقا لا يجوز أن يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها لا في بنيان ولا في صحراء. هذا القول الأول، هذا قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية، قول أبي أيوب من الصحابة مجاهد وإبراهيم وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. ما هو هذا القول الأول؟ من يعيده؟ هات يا عبد الرحيم. التحريم مطلقا سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء أو الخلاء أو الفضاء، فإنه لا يستقبل ولا يستدبر القبلة ببول ولا غائط. فما دليلهم؟ ما دليلهم على ذلك؟ حديث أبي أيوب، لأن الحديث فيه عموم، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هذا دليل. وكذلك حديث سلمان الآتي، حديث سلمان الآتي، وفيه أنه من جملة الآداب التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وهذا عموم. فهذا استدل به أصحاب هذا القول أنه يحرم مطلقا سواء كان الإنسان في بنيان أو كان خارج البنيان. القول الثاني الإباحة مطلقا. الإباحة مطلقا، لا معنى مطلقا، يجوز عندهم الاستقبال سواء كان في البنيان أو في الصحراء. وهذا مذهب عروة ابن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري. قول عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك، ربيعة الرأي وداود الظاهري. فما حجتهم؟ ما دليلهم على ذلك؟ حديث ابن عمر، قالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة في حال قضاء حاجته إذن فهذا يجوز، استدلوا به على العموم. وهناك حديث آخر استدلوا به عند الإمام أحمد وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، يعني حال قضاء حاجتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ حولوا بمقعدي أي إلى القبلة. هذا الحديث من رواية خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة، خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة. وخالد بن أبي الصلت قال الذهبي في الميزان عنه إن هذا الحديث منكر، حديثه هذا قال عنه منكر. وأيضا الذي روى عنه، روى عن عراك، وعراك لم يسمع منه، لم يسمع من عراك، وعراك أيضا لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة، كما في التاريخ للبخاري. والإمام أحمد أنكر سماع عراك من عائشة، ذكر هذا الشوكاني في نهي الأوطار، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة، وقال عن هذا الحديث منكر، قال عنه العلامة الألباني منكر في الضعيفة برقم 947. 947. إذن لا يصفرهم إلا الاستدلال بماذا؟ بحديث ابن عمر، حديث ابن عمر. ومع هذا فالاستدلال به على العموم فيه نظر. إذن أخذنا قولين، ما هو القول الأول؟ التحريم مطلقا، والثاني عكس هذا القول، الإباحة مطلقا. القول الثالث لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما. لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما. قال النووي وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد، إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد هذا القول. من يعد لنا هذا القول الثالث؟ ما الذي يجوز عندهم والذي لا يجوز؟ الاستقبال لا يجوز سواء كان في البنيان أو في الصحراء، وأما الاستدبار فقالوا يجوز. فما دليلهم؟ ما حجتهم؟ ما حجتهم على هذا القول؟ الحديث أنه طيب، حديث لا تستقبل، أن نستقبل في لفظ حديث سلمان ما فيه النهي عن الاستدبار، في الاستقبال. وحديث ابن عمر أنه لم يستقبل لكنه استدبر. القول الرابع، القول الرابع أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء، يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، ولا يحرم ذلك في البنيان. وهذا مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي. قال النووي وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر، مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والشعبي وإسحاق بن راهوي، والشعبي وإسحاق بن راهوي، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. قال عنه الحافظ ابن حجر وهو أعدل الأقوال، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، وهو أعدل الأقوال. ما هو أعدل الأقوال؟ أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط أو بول في الصحراء، وأما في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر، وهو اختيار ابن المنذر، اختيار ابن المنذر وابن قدامة. اختيار ابن المنذر وابن قدامة ورجحه الصنعاني. ومع ذلك كما قال النووي رحمه الله لو تجنب الإنسان استقبال القبلة في البنيان لكان أولى خروجا من الخلاف إذا لم يكن عليه مشقة. لو تجنب الإنسان استقبال القبلة في البنيان لكان أولى خروجا من الخلاف إذا لم يكن عليه مشقة، كما أفاده النووي رحمه الله. وهذه الأقوال الأربعة أيضا ذكرها هو في شرح مسلم بنحو ذكر ابن قدامة في المغني. فالقول الرابع هو أرجح هذه الأقوال. ما هو القول الرابع؟ ما هو القول الرابع يا إسماعيل؟ هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة؟ ماذا يقول أصحاب القول الرابع وهم جمهور أهل العلم؟ أنه لا يجوز في الصحراء، وأما في البنيان فيجوز. ومع ذلك يقول النووي الأولى أن ينحرف إذا كان في البنيان. ما دليلهم؟ الجمع بين الأدلة، في الصحراء استدلوا بعموم حديث أبي أيوب وسلمان، وفي البنيان استدلوا بحديث من؟ ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم.